هذا لقاء آخر انتظرته بفارغ الصبر أحبائي لأكون معكم في هذا اليوم. أرفع دعاء إلى الله أن يجعله مصدر فائدة لحياتنا وسبب تعزية لقلوبنا المتعبة، وبشكل خاص أن يتمجد الله دائما وأبدا. أهلا وسهلا بكم معي. تأملاتنا في رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل روميا ما زالت مستمرة، حيث وصلنا إلى الفصل 11 منها. وكمراجعة لما سبق ورأينا أقول: لا فرق بين اليهودي واليوناني، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. وإذا أراد الجميع أن يخلصوا فعليهم أن يأتوا بنفس الطريق إلى المسيح. رأينا الفرق بين البر الذي بالناموس والبر الذي بالإيمان. البر الذي بالناموس هو لليهود، أما البر الذي بالإيمان فهو للجميع، لكل من يؤمن. بر الناموس مؤسس على الأعمال، أما بر الإيمان فيأتي بالإيمان فقط. بر الناموس بر ذاتي، وبر الإيمان هو بر الله. بر الناموس لا يخلص، وبر الإيمان يأتي بالخلاص. البر الذي بالناموس يقود إلى الكبرياء، أما البر الذي بالإيمان فيمجد الله. كما قلنا إن الإيمان لا يأتي بتعليم الفلسفة، بل بتعليم كلمة الله والكرازة بالإنجيل. حتى اليهودي الذي عنده الناموس لا يستطيع أن يحصل على البركة إلا عن طريق الخبر المفرح. بدون أن تسمع كلمة الله لا يمكنك أن تخلص يا صديقي. فالأخبار السارة أرسلها الله إلى الجميع على أفواه المبشرين بالإنجيل الذي أرسله الله إلى الجميع على حد سواء. وحينما رفض العبرانيون المسيا، أرسل الله الإنجيل إلى الأمم ليخلصوا. أراد الله أن يغيظهم بأمة غبية، أي عابدة للأوثان، وهم الأمم، حتى يرجعوا إلى الله. والله ما زال يبسط يديه اليوم لخلاص العالم. هذا كان فيما تبقى من الفصل 10 من روميا. أما في الفصل 11 والذي بدأنا التأمل فيه، فقد تحدثنا عن رأي بولس الرسول بأن الله لم ينتهي من التعامل مع الشعب القديم، وأن هناك مستقبلا بانتظارهم. وقلنا إن هذا ليس لأنهم مميزون عن غيرهم أو أفضل من غيرهم، بل لأن الله أمين ولا يستطيع أن يخلف بوعوده لهذا الشعب في القديم. وقد استشهد بولس بنفسه مثالا على ذلك، كما استحضر أمامنا قصة إيليا، وفي هذا وذاك بين أنه يوجد بقية تقية تقبل المسيح من ذلك الشعب، أما الذين رفضوا فقد تقسوا وأظلمت عيونهم، ولم يعودوا يبصرون النور الحقيقي الذي يريهم الطريق إلى السماء. وسنتابع اليوم التأملات في الفصل 11 من رسالة تأملنا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا منه ابتداء من العدد 11.
فأقول: ألعلهم عثروا لكي يسقطوا؟ حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالحري ملؤهم. فإني أقول لكم أيها الأمم، بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي، لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم. لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات؟ وإن كانت الباكورة مقدسة فكذلك العجين، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان. فإن كان قد قطع بعض الأغصان وأتت زيتونة برية طعمت فيها، فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها، فلا تفتخر على الأغصان. وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل، بل الأصل إياك يحمل. فستقول: قطعت الأغصان لأطعم أنا. حسنا، من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبت. لا تستكبر بل خف، لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضا، فهو ذا لطف الله وصرامته. أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. وهم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون، لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا، لأنه إن كنت أنت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، فكم بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة.
يقول بولس عن الشعب القديم إنهم لم يعثروا لكي يسقطوا نهائيا، بل لكي يصير الخلاص للأمم بزلتهم، أي أن زلتهم فتحت باب الخلاص للأمم، وبذلك تتحرك فيهم الغيرة ليحصلوا هم أيضا على الخلاص. فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالحري ملؤهم. بعدما سقط الشعب القديم في العصيان والابتعاد عن الله، وضعهم الله جانبا وبدأ يتعامل مع الأمم كما قلنا، وأظهر الكنيسة المحبوبة الغالية على قلبه والمكونة من اليهود والأمم معا. هذه البركات أتت على الأمم والعبرانيون في حالة إبعاد من الله. ولكن ماذا سيحدث للأمم في المستقبل حين يسترد الشعب القديم؟ ستكون البركة مضاعفة. هذا ما عبر عنه يعقوب في سفر الأعمال: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. إذن سيأتي بعد النقصان ملء في المستقبل، وهذا سيتم في نهاية الدهر بعد مجيء المسيح ثانية، وستعم بركة عظيمة في كل الأرض عند ملك المسيح. الآن الغنى الروحي مقدم للعالم، ولكن هل العالم يقبله؟ كلا. ولكن في المستقبل ستشمل البركة العالم كله عند ظهور المسيح وإقامة ملكه العتيد. يقول بولس أيضا: فإني أقول لكم أيها الأمم، بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي، لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم. يقول بولس هنا بأنه رسول للأمم وهو يفرح لذلك، ولكن بينما يكرز للأمم يرجو أيضا أن يحرك الناس من أبناء جنسه ليتحولوا هم أيضا إلى المسيح. هذا ما نراه في كتابته لأهل كورنثوس حينما قال: فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. لهذا السبب ذهب إلى القدس لإفاء نذره كما رأينا في سفر الأعمال، ويقول أيضا: وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله، بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. بكلمات أخرى، كان يطيع المسيح. ويتابع: صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. كورنثوس الأولى 9:20-22. كان إذن بولس أولا يتمم مهمته كرسول للأمم، وفي عمله هذا كان يحاول أن يحرك إخوته العبرانيين ليأتوا إلى المسيح. والبعض آمن كما نعرف، وما زال الكثيرون اليوم يؤمنون من الشعب القديم وينضمون إلى الكنيسة. وهنا اسمح لي أن أخاطبك أخي الكريم مشجعا وأقول: إن الله قد أعد مكانا خاصا لك في حقل خدمته، يريدك أن تأخذه ويريد أن يستخدمك بقوة فيه، تماما كما فعل مع الرسول بولس. قد يكون هذا المكان في قلب الكنيسة من قيادة أو رعاية، أو قد يكون في مجال عملك من شهادة شخصية، أو قد يكون تربيتك لأولادك. مستمعتي الكريمة، مهما كنت تفعل فإنك لن تشعر بالاكتفاء والرضا إلا إذا كنت في المكان الذي يريدك الله أن تكون فيه. لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات؟ لقد رفضوا الرب، وهو بالتالي رفضهم، وفي وقت الرفض هذا فتح باب المصالحة للعالم، وفي المستقبل بعد اقتبالهم أو قبولهم ورجوعهم للرب ستكون بركة كبيرة في الأرض حياة من الأموات. وإن كانت الباكورة مقدسة فكذلك العجين، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان. هذا اقتباس من سفر العدد، حيث كانت باكورة العجين تقدم للرب كرمز على أن كل العجين هو للرب. الفكرة هنا هي أنه عندما يقبل الله الجزء فإنه يقدس الكل. وما هو تطبيق هذا على الأمة؟ إذا كان الله قد قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب كجزء من الأمة، فإنه سيقبل الأمة بأكملها فهي له. فإن كان قد قطع بعض الأغصان وأنت زيتونة برية طعمت فيها، فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها. هنا يشير بولس إلى الشعب القديم ككل في مخططات الله الأزلية، ولا يتحدث عن الأفراد أبدا. قطع الأغصان هو صورة لليهود الذين رفضوا الله والله رفضهم، فلم يكن انتسابهم لإبراهيم أصل الزيتونة كافيا كما كانوا يظنون ويتفخرون بإبراهيم، بل كان يجب أن يكون لهم إيمان إبراهيم ليتمتعوا بالبركة بدسم الزيتونة. ولكنهم إذ عصوا ورفضوا المسيح قطعوا وحرموا من البركة. وهنا نرى شيئا مدهشا، نرى زيتونة برية تطعم في أصل الزيتونة، وهو يحكي عن الأمم هنا، الأمم الذين صاروا أولادا روحيين لإبراهيم. هناك تفسيرات أخرى تشبه الزيتونة وأغصانها المطعمة فيها بالكنيسة، وهو أحد الآراء الأخرى لهذا المقطع. الاعتراض الوحيد الذي قد نلجأ إليه على هذا التفسير هو أنه في الكنيسة لا يوجد أصل وأغصان أصلية وأغصان مطعمة، بل الجميع واحد في المسيح، كما لا يوجد قطع للأغصان أو فقدان للخلاص، لأن خلاص المؤمن مضمون في المسيح. وهكذا يعتقد مؤلف الدراسات أن هذا المثل يصور علاقة الشعب القديم بالأمم في مخططات الله ليس إلا. فلا تفتخر على الأغصان، وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل، بل الأصل إياك يحمل، فستقول قطعت الأغصان لأطعم أنا. حسنا، من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبتت. لا تستكبر بل خف. الله يحذر الأمم بألا يفتخروا بسبب وضعهم الجديد الروحي هذا، فهم دخلوا بالإيمان وليس لأي صلاح فيهم. لا يوجد أسوأ من الكبرياء أمام الله، فهو لا يمنح عطاياه إلا للمتضعين أمامه. الإنسان يمكن أن يسيء استخدام الامتيازات التي يعطيها إياه الله ويستكبر، فالأمم ساروا في نفس طريق الشعب القديم، إذ اعتمدوا على ما هو تقصي وعلى أعمال الناموس، وثقوا في ذواتهم وتفاخروا به، وسيكون مصيرهم كاليهود. والله يقول لهم هنا لا تستكبروا بل خافوا. إن الأغصان من الشعب القديم قطعت بسبب عدم الإيمان، ولم ينفعهم شيء مما توارثوه من تقاليد وفرائض وطقوس، مع أنها كانت مرتبة من الله. فكم بالحري الأمم الذين ليس لهم حق في مثل هذه الأمور الجسدية، إنهم بالإيمان فقط يثبتون. نعم صديقي، لا يمكنك أن تقف أمام الله باستحقاقاتك الشخصية، بأعمالك الصالحة أو عضويتك في الكنيسة أو حياتك البارة. أنت تقف أمام الله على أساس واحد، هو الإيمان بالمسيح. لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية، فلعله لا يشفق عليك أيضا. وإذا تصرف الأمم كالشعب القديم فإنهم سيلاقون نفس المصير. أكرر القول بأن الكلام هنا عن الأمم كمجموع، الذين وضعهم الله في مركز الشهادة لاسمه بعد أن فشل الشعب القديم، ولا يمكن تطبيق هذه الأقوال على المؤمن كفرد الذي هو غير معرض للقطع، إذ له ضمانات إلهية كعضو في جسد المسيح وكخروف من خرافه التي لن تهلك إلى الأبد، ولا أحد يقدر أن يخطفها من يده. فهو ذا لطف الله وصرامته، أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. لطف الله هو نعمته ورحمته التي أظهرها نحو الإنسان حينما أرسل المسيح ليموت عنه ويدفع جزاء خطاياه. أما إذا استهان الإنسان بنعمة الله فإنه سيحتمل صرامة الله التي هي الدينونة الآتية. من الذي سيقطع؟ كل رافض للمسيح، كل البدع والضلالات التي زاغت عن الحق وأنكرت حقائق الإيمان الأساسية، وهم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون، لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا. بما أن الله قبل الأمم الذين لم يكن أي فضل فيهم، فإنه حتما سيقبل الشعب القديم الذين لا فضل فيهم أيضا. مهما ضل الشعب القديم عن الله فإن جذوره ما زالت جيدة، والله سيحافظ على مواعيده وسيجعل الزيتونة تزهر من جديد، ليس لأنهم يستحقون ذلك أو لأنهم أفضل من غيرهم، بل لأن الله أمين ولا ينكر كلمته ولا يخل في وعده. إن رحمة الله تجد طريقها دائما، وهو قادر أن يحيي العظام اليابسة. ومتى سيتم تطعيم هذه الأغصان من الشعب القديم؟ في المستقبل بعد مجيء المسيح. يقول زكريا في نبوته: وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه، وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. سيتوبون إلى الله وسيخلصهم كما خلصنا تماما برحمته العظيمة ونعمته التي لا تنضب. لأنه إن كنت أنت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، فكم بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. يستمر بولس في استخدام مثال الزيتونة التي تشير إلى الشعب القديم وأصلها إبراهيم. قطعت بعض الأغصان وطعم الله الأمم بإقامة الكنيسة من كل من آمن بالمسيح بغض النظر عن خلفيته الدينية أو العقائدية. وإذا كان الله قد فعل ذلك، فماذا يمنع أن يعمل الأمر عينه بالأغصان الطبيعية ويطعمها من جديد؟ والحديث عن الشعب القديم، الزيتونة ستزهر من جديد، لأن الله عادل ورحيم. الله رحيم معك اليوم يا صديقي، وهو يمد لك يد النعمة لتمسك بها وتأتي إليه. أرجو ألا ترفض عرضه هذا، وليبارك الرب حياتك.